برنامج شؤون عسكرية. من إذاعة سبوتنيك بموسكو رحبوا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من شؤون عسكرية أقدمها لكم اليوم. أنا محمد جمعة وأبدأها بالعناوين. حماس تؤكد أنها ستحترم قرار وقف إطلاق النار إذا قررت محكمة العدل الدولية ذلك. الغرب يقوم بتدريب مجموعات أوكرانية لضرب محطات نووية في روسيا. بغداد تخطر موسكو باستعداد واشنطن لسحب قواتها من العراق. وإلى فلسطين، حيث أكدت حركة حماس أنها ستلتزم بوقف إطلاق النار في حال اتخذت محكمة العدل الدولية هذا القرار بشرط التزام إسرائيل به. وأضافت حماس أنها ستطلق سراح الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم إذا أطلقت إسرائيل سراح الأسرى الفلسطينيين الذين تحتجزهم أيضا. كما طالبت حماس إسرائيل بإنهاء حصارها المستمر منذ 18 عاما على غزة وإدخال جميع المساعدات اللازمة لإغاثة السكان وإعادة الإعمار. في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن اجتماعات جديدة سيعقدها مدير CIA وويليام بيرنز مع نظيريه الإسرائيلي والمصري ورئيس الوزراء القطري لمناقشة اتفاق جديد مع حماس لتأمين إطلاق سراح الأسرى المتبقين الذين تحتجزهم حركة حماس. للحديث عن آخر تطورات الحرب على غزة والشعب الفلسطيني، ينضم إلينا الباحث السياسي في الشأن الإسرائيلي الدكتور أكرم عطلة. أهلا بك دكتور أكرم في شؤون عسكرية. وأبدأ معك من اعتزام إسرائيل إنشاء منطقة عازلة بالقرب من حدود غزة. هل تنوي تل أبيب إنشاء مثل هذه المنطقة لفرض سيطرتها بشكل فعال على القطاع؟
إسرائيل منذ الأيام الأولى الحرب تحدثت عن منطقة عازلة، هذا لم يعد سرا. والعملية التي أدت إلى مقتل 24 جندي وضابط إسرائيلي في منطقة المغازي هي كانت بهدف تفخيخ بيوت تقع في إطار الشريط العازل، ليس بها يكون بها مواطنون ولم تشكل تهديدا على الأمن الإسرائيلي، وإسرائيل كانت داخل هذه البيوت بمعنى ولم تجد فيها أنفاق ولا غيره، ولكن كانت يعني تبيد البيوت التي تقع في إطار المنطقة العازلة وهي بامتداد كيلومتر واحد بعمق قطاع غزة على طول الشريط الحدودي بين غزة وإسرائيل.
أبدت حماس استعدادها لتبادل الأسرى مع إسرائيل، هل يمكن اعتبار ذلك خطوة أخرى نحو تحقيق الهدنة إذا وافقت القيادة الإسرائيلية طبعا؟
لا، حماس منذ اليوم الأول تبدي استعدادها لتبادل الأسرى، هي أسرت حتى تتم عملية تبادل. أنا ليس هناك جديد بموقف حماس، المشكلة بالإسرائيلي، الموقف الإسرائيلي، الشروط التي تفرضها حركة حماس وتعتقد إسرائيل أنها لا يمكن تحقيقها، بمعنى أن حركة حماس تعتبر أنه الكتلة الأكبر من تبقى من المحتجزين لديها هم من الجنود، هؤلاء هم البطاقة الأكثر رابحة بالنسبة لحركة حماس، ليس مستعدة للتفريط بها دون أن تقف الحرب. وإسرائيل لا تريد وقف الحرب لأنه كما قال يوآب جالانت أنه لن تتمكن من العيش في إسرائيل، لن نتمكن من العيش في إسرائيل بدون تفكيك قدرات حماس. وبالتالي هنا المسافة الكبيرة بين الجانبين، تحاول الأطراف أن تجد حلا وسط، لكن واضح أنه الأمور ليست سهلة على الوسطاء، وخاصة أنه نتنياهو الآن يعني استفز الوسطاء وردود فعل مصر وقطر على بنيامين نتنياهو، تقول أنه حتى موضوع الوساطة تتعثر في العلاقات مع بين إسرائيل والدول الوسيطة.
وزير الخارجية الألماني دعا إسرائيل إلى احترام القانون الإنساني. دكتور أكرم، هل يمكننا القول أنه حتى أوروبا بدأت تستاء من تصرفات إسرائيل؟
نعم، كل العالم مستاء، إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، هذا متواضح، في فظائع ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة ولم تقاتل حركة حماس. إسرائيل دمرت قطاع غزة كله مع أخذ البنية التحتية وخزانات المياه والمستشفيات والجامعات والمدارس، معنى أنه والمدنيين طبعا، التجويع الذي تمارسه في قطاع غزة، بمعنى أنه ما فعلته إسرائيل بقطاع غزة يجعل كل الدول التي وقفت مع إسرائيل تخجل من استكمال موقفها إلى جانب إسرائيل، لأنه الفظائع التي ارتكبتها هي منافية للقانون الدولي ومنافية للأعراف الدولية والشرعية الدولية وكل شيء ممكن أن يقال في هذا السياق.
وفقا لوسائل الإعلام لدى واشنطن، نزعة للانسحاب ليس فقط من سوريا والعراق بل من كل الشرق الأوسط. ما رأيك دكتور بهذه التصريحات وكيف سينعكس ذلك ميدانيا على جيش الاحتلال الإسرائيلي؟
يبدو ذلك الولايات المتحدة الأمريكية هنا قرار بالانسحاب منذ عهد أوباما. ديمقراطيون يفكرون بهذا، يعني هذا ليس خارج تفكير المؤسسة، خصوصا بالحكم الحزب الديمقراطي من العراق ومن سوريا ومن كل منطقة الشرق الأوسط، خصوصا أن هناك صراعات أخرى، بمعنى العودة لأوروبا وما حدث بالحرب الروسية الأوكرانية، الصين وأفريقيا والمناطق أخرى في العالم. الصين يعني تعبئ فراغات تنسحب منها الولايات المتحدة، أكثر أهمية استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أزمة البحر الأحمر وما حدث به، بمعنى أن الولايات المتحدة وكل ذلك استنزف الموازنة الأمريكية القدر على استكمال تمويل حروبها في المنطقة بلا جدوى. بالنهاية بلا جدوى إسرائيل وحدها كفيلة بزعزعة الشرق الأوسط، وبالتالي من الطبيعي أن تعيد الولايات المتحدة انتشارها. مدى تأثيره على إسرائيل، إسرائيل تحاول جر الولايات المتحدة للمنطقة لأنه تريد أن يكون الجيش الأمريكي حاضرا، لأنه إسرائيل دولة تعيش على السيف، هكذا قال إبراهام بورج أحد أهم قيادتها التاريخيين، رئيس كان أتمر رئيس الحزب العمل ورئيس الحركة الصهيونية. ودولة تعيش على السيف دائما تحتاج القوى الحليفة، جيوش القوى الحليفة متواجدة في المنطقة، بمعنى أن خروج قوات الأمريكية من المنطقة عنصر إضعاف لإسرائيل، وإسرائيل تدرك ذلك.
دكتور، يعني كلمة أخيرة نريد أن نسمعها منك حول هذه الخرافة التي عشناها في الماضي عن إسرائيل كالأفعى الصغيرة التي يمكنها ابتلاع فيل، وإذا بها الآن في وضع لا تحسد عليه.
إسرائيل اليوم دولة ككيس ملاكمة تتلقى الإهانات من العالم، يعني قطر تهاجمها، مصر ترفض الاستجابة للمكالمات الهاتفية لرئيس الوزراء، دولة مجروحة أمنيا، مجروحة عسكريا، مجروحة أخلاقيا، هذا الأهم، تساق إلى محكمة العدل الدولية، ولم تستطع هذا الأكثر أهمية الانتصار حتى الآن على قوة محلية صغيرة اسمها حركة حماس، سلاحها تصنيع محلي محاصرة منذ 18 عاما. انتهت إسرائيل كدولة كانت تقدم نفسها دولة مهيمنة أقليمية.
الباحث السياسي في الشأن الإسرائيلي الدكتور أكرم عطلة، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لكم. وإلى أوكرانيا، حيث تقوم أجهزة المخابرات الغربية وفي المقام الأول المخابرات البريطانية M16 بإعداد مجموعات تخريب أوكرانية لتنفيذ استفزازات ضد محطات الطاقة النووية في روسيا. أعلن ذلك مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، ويشدد الجانب الروسي على ضرورة تصنيف خطط كييف ولندن التي تقف وراءها لارتكاب أعمال تخريبية ضد محطات الطاقة النووية الروسية كأعمال إرهاب نووي. حول هذا الموضوع تحدث لسبوتنيك مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين.
Я могу привести примеры, когда западные спецслужбы, прежде всего британская MI6.
يمكنني أن أعطي أمثلة عندما تقوم أجهزة المخابرات الغربية وفي المقام الأول جهاز الاستخبارات البريطاني M16 بتدريب مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية التي تتضمن خططها القيام باستفزازات في محطات الطاقة النووية في الاتحاد الروسي. اليوم بعد هزيمة الغرب الأوروبي على أراضي أوكرانيا، فإن احتمال تنفيذ مجموعة متنوعة من الاستفزازات مرتفع للغاية. ومع ذلك أود أن أؤكد أن تأثير مثل هذه الاستفزازات ومدتها ستكون قصيرة جدا، خاصة أنه في عالمنا الحديث أي معلومات سرية بما في ذلك الأكاذيب سرعان ما تصبح واضحة.
وفي سياق الحرب في أوكرانيا، أكد النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي بأن جميع المعلومات المتعلقة بحادثة طائرة إيل-76 تشير إلى أن الحديث يدور عن جريمة متعمدة ومدروسة من قبل كييف. أعلنت لجنة التحقيق الروسية في إسقاط الطائرة إيل-76 بأن النتائج الأولية للتحقيق أظهرت أن الطائرة تعرضت لهجوم صاروخي مضاد للطائرات من أراضي أوكرانيا، وفتحت قضية جنائية بتهمة الإرهاب في ملف تدمير طائرة إيل-76 في مقاطعة بيلغراد. عن تحطم طائرة إيل 76 في منطقة بلغراد تحدث نائب الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي في اجتماع لمجلس الأمن.
Все имеющиеся у нас сегодня данные указывают на то, что мы имеем дело с преднамеренным, продуманным преступлением.
جميع المعطيات المتوفرة لدينا اليوم تشير إلى أننا نتعامل مع جريمة متعمدة ومدروسة، وكانت القيادة الأوكرانية على دراية جيدة بمسار وطريقة نقل الجنود إلى مكان التبادل المتفق عليه مسبقا. وإذا تم التأكد من إسقاط الطائرة إيل 76 باستخدام باتريوت أو آيرستي، فستجد الدول الغربية نفسها متواطئة بشكل مباشر في الجريمة، وسيتحمل الرعاة الغربيون لنظام كييف الإجرامي المسؤولية الكاملة عن جرائمه، وستبذل روسيا كل ما في وسعها لضمان محاسبة جميع المسؤولين عن تحطم الطائرة إيل 76.
وللحديث أكثر عن آخر تطورات الحرب في أوكرانيا ينضم إلينا من موسكو الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية مدير مركز جي اس ام للدراسات الدكتور آصف ملحم. أهلا بك دكتور آصف في شؤون عسكرية، وأبدأ معك مما قاله مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين بأن القوات الأوكرانية تحضر للقيام باستفزازات في محطات الطاقة النووية. دكتور آصف، هل يرتبط هذا بالإخفاقات في ساحة المعركة وعدم قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على منع تقدم القوات الروسية؟
تحياتي لكم وللسادة المستمعين. أستاذ محمد، يعني الفاشل دائما يلجأ إلى ما نسميه الأعمال القذرة إن صحت التسمية، والأعمال التي لا تعكس رجولة، يعني بلو اختصرنا الموضوع بالرجولة يعني. فهذه الاستفزازات واردة جدا يعني، وهذا الأسلوب يعني، وهذا الأسلوب بحرف الأنظار أو بتغيير المسار، هذا يعني أسلوب أمريكي محض يعني، منذ تقريبا يعني الحرب العالمية الثانية تقريبا، وهذا سلوك الولايات المتحدة الأمريكية. إذا فشلت في منطقة معينة بتمرير سياسات معينة فتلجأ إلى هذا السلوك، إلى القيام بعمل أمني معين. طبعا هناك الكثير من الأشخاص المجهزون الذين المستعدون بالأحرى للقيام بأعمال إرهابية معينة لحرف أنظار الناس باتجاه آخر والتلاعب بالمزاج العام. فهذا الأمر بالتأكيد وارد، والموضوع يتم الحديث عنه منذ البدايات الأولى لفشل ما سمي بالهجوم المضاد الأوكراني. لذلك نتوقع كل شيء من الجانب الأوكراني.
صرحت البعثة الدائمة للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة بأن الولايات المتحدة وألمانيا ستكونان متواطئتين إذا تم إسقاط الطائرة إيل 76 بأسلحتهما. هل سيتم تقديم المتواطئين إلى العدالة؟ وهل هناك صراع دولي خطير يلوح في الأفق؟
فيما يتعلق بالطائرة أستاذ محمد، تأكد 100% أن من أسقط هذه الطائرة هي أوكرانيا، وهذا يعني بقايا الصاروخ والدفاع الجوي فقط يعني تؤكد ذلك. هذه النقطة. النقطة الثانية، هناك معلومات مؤكدة على أن الجانب الأوكراني أن كان يعلم بوجود أسرى، يعني بوجود صفقة تبادل الأسرى في ذلك اليوم تحديدا. المشكلة التي تحدث يعني في بعض الأحيان أستاذ محمد، أنه ليست يعني صفقة تبادل الأسرى يعلم بها ليست كل الجهات الرسمية في أوكرانيا، بل تكون بعض الجهات المهتمة بالموضوع، أي أن الجيش الأوكراني قد لا يكون يعلم بالموضوع. ولذلك الموضوع يحتاج الكثير من التدقيق. يعني نحن نعتقد هنا، بتعرف حضرتك، في أوكرانيا هناك الكثير من المجموعات الموالية للغرب تحارب في أوكرانيا، لذلك قد تكون هذه المجموعة أتتها أوامر من الخارج بقصف هذه الطائرة لتحصيل بعض المكاسب السياسية. يعني هون الموضوع بدنا نشوف شو تبعية هذه المجموعة إلى أي جهة، إما هي محاولة على ضغط للضغط على زيلينسكي أو لابتزاز روسيا والقول بأن هي من قصفت الطائرة بهدف قتل هؤلاء الأسرى. المفارقة الكبرى، لماذا على روسيا أن تقوم بذلك؟ هذه طائرة يعني إذا سقطت لا يعلم الله أين ستسقط، وبالتالي قد تؤذي المدنيين الموجودين في مقاطعة بلغراد. لذلك الاحتمال أن تكون روسيا قامت بذلك هي مستبعد إلى أبعد الحدود. لذلك الآن أعتقد وفق تقديري الآن يجري نوع، والصمت الأوكراني بالمناسبة يعني بعد سقوط الطائرة بساعة يعني سادت موجة من الفرح العارم والسعادة في جميع قنوات التليجرام الأوكرانية، ثم خملت هذه الفرحة والسعادة فجأة بعد أن علموا بأن هناك أسرى في هذه الطائرة.
وزير الدفاع الألماني يعتبر أن الوضع على الجبهة في أوكرانيا وصل إلى طريق مسدود، دكتور آصف، هل يمكن لهذه الحقيقة أن تجبر برلين على إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى كييف؟
أستاذ محمد، فيما يتعلق بالصواريخ بعيدة المدى، ويجري الحديث هنا بشكل أساسي عن صواريخ توروس، يعني نحن تأكدنا أن هذه الصواريخ تطلق فقط من مجموعة من الطائرات على ما أتذكر غريبن وطائرات أخرى يعني غربية الصنع. الطائرات الموجودة في أوكرانيا غير قادرة على إطلاق هذه الصواريخ، هذه نقطة. والنقطة أن يعني وتجهيز هذه الطائرات في على ما أعتقد 129 قادرة على إطلاقها، ولكن أو سوء 29 لا أتذكر بالضبط رمز الطائرة. يعني هناك طائرة في أوكرانيا عددها، طائرات في أوكرانيا عددها قليل جدا، يمكن إجراء بعض التعديلات عليها بهدف إطلاق هذه الصواريخ. هذا التعديل يحتاج الكثير من الوقت والكثير من العمل، وإرسال هذه الصواريخ يعني لن يغير في مسار المعركة على الإطلاق. يعني تعودنا دائما، يعني نحن روسيا نقول دائما أنه لا يوجد دواء يشفي من جميع الأمراض. فإذا ما أقدمت ألمانيا على هذه الخطوة وتقديم صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا، فسيكون الحل جاهز هنا في روسيا. يعني الخبراء العسكريون، المهندسون المختصون في مجال الهندسة العسكرية سيجدون طريقة معينة للتعامل مع هذه الصواريخ. عدد هذه الصواريخ كله لا يوجد في ألمانيا نفسها، يوجد بحدود على ما أتذكر الآن 500 صاروخ، وفي إسبانيا أعتقد 100 صاروخ، وفي كوريا الجنوبية يوجد بعض الصواريخ، يعني لا يوجد الكثير منها. وهذه الصواريخ جميعها يعني إذا قدمت إلى 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 أوكرانيا فلا أعتقد أنها ستشكل فارقا في المعركة، ولكن عندها يعني الصواريخ بعيدة المدى استخدمت في الداخل الروسي بالتأكيد سيكون لروسيا ردة فعل عنيفة جدا على هذه الخطوة.
الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية مدير مركز جي اس ام للدراسات الدكتور آصف ملحم، كنت معنا ودائما معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لكم. وإلى العراق، حيث طالبت رئاسة مجلس النواب العراقي الحكومة بالإسراع في تنفيذ قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأجنبية بشكل كامل، وذلك بعد إدانة الاعتداء الأمريكي على المقرات الأمنية في بابل والأنبار، معربة عن استنكارها الشديد لاستمرار التجاوز السافر على السيادة العراقية وعدم احترام المواثيق والاتفاقيات الدولية والثنائية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لافتا إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصعيد في الشرق الأوسط، لكنها مستعدة لمواصلة العمل لحماية القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة. في سياق متصل، قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية ألكسندر لافرنتيف بأن العراق أبلغ الجانب الروسي باستعداد الولايات المتحدة لسحب قواتها من العراق. السؤال الآن، كم من الوقت سيستغرق ذلك، وكيف ستتم عملية سحب العسكريين الأمريكيين؟ في وقت سابق صرح وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي على خلفية نبأ تشكيل لجنة بين العراق والولايات المتحدة بشأن انسحاب العسكريين الأجانب بأن القوات العراقية مستعدة تماما لتأخذ على عاتقها مسؤولية المحافظة على الأمن في البلاد، وذلك بعد انسحاب القوات الأجنبية. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد عضو المكتب السياسي لكتائب عصائب أهل الحق الدكتور سعد السعدي. أهلا بك دكتور سعد، وأبدأ معك من تهديد البرلمان العراقي باعتبار الحكومة مخالفة للتشريعات ما لم تخرج القوات الأمريكية من البلاد. دكتور، ما الذي ينتظر الحكومة العراقية إذا لم تتمكن من إخراج القوات الأمريكية من البلاد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولإذاعتكم الكريمة. في الحقيقة رأي الحكومة واضح، وهو ما أعلنه السيد محمد الشاع السوداني رئيس مجلس الوزراء في بيانه الأخير بعد الاعتداء على مقرات الحشد الشعبي في بغداد، الاعتداء الأول. وكان المطلب واضحا، وهو تفعيل اللجنة المشكلة من قبل الجانبين للتفاوض حول إنهاء التواجد الأمريكي وإنهاء التحالف، إنهاء تواجد التحالف الدولي في العراق. ولكن للأسف أن الإدارة الأمريكية لم شعر أي اهتماما لهذا الموضوع، ولم تحترم السيادة العراقية، وهي مستمرة في خرق السيادة العراقية عبر العمليات القصف المتوالية للمواقع الأمنية ومقرات الحشد الشعبي في الداخل العراقي.
وهل ستستجيب الولايات المتحدة إلى طلب الحكومة العراقية بالخروج من أراضي العراق؟
يجب عليها أن تستجيب، وإلا سوف نلجأ إلى المحاكم الدولية وإلى المجتمع الدولي، فضلا على أن دور المقاومة هو سوف يستمر كما أعلنته فصائل المقاومة في زيادة العمليات نوعا وكما ضد التواجد الأمريكي في العراق من أجل إجباره كما أجبرته المقاومة عام 2011 على مغادرة العراق.
وإذا استجابت الولايات المتحدة لمسألة الانسحاب فما هو المقابل؟
يجب أن نحن نتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية ونتعامل مع باقي دول العالم على أساس احترام السيادة المتبادلة وعلى أساس المصالح المتبادلة. يجب عليهم أن يحترموا هذه السيادة، ولا يوجد شيء مقابل السيادة. يجب عليهم أن يستجيبوا لقرار الحكومة والبرلمان وأن يحترموا هذا، وإلا سوف تكون العراق خيارات تصعيدية أخرى على المستوى الدبلوماسي وعلى مستوى عمل فصائل المقاومة.
دكتور سعد، نحن دائما نشاهد الموقف الرسمي العراقي في الاستهدافات المتبادلة بين فصائل المقاومة العراقية والقوات الأمريكية الموجودة في العراق، نراه دائما حياديا. لماذا اليوم يدين العراق بشدة الضربات الأمريكية فقط؟
لا يوجد سياسة في موقف الحكومة، حكومة السيد السوداني. بالعكس، موقف الحكومة واضح، وهو رافضة، هي الحكومة رافضة لعمليات استهداف مقرات الحشد الشعبي. وأما موضوع المقاومة، موضوع المقاومة لا يستطيع أحد أن يقف بوجه المقاومة سواء كانت حكومة أو غيرها، باعتبار الحكومة تمثل إرادة الشعب، وهي منبثقة من رحم الشعب، وهي حالة شعبية ترفض وجود احتلال على أراضيها، وترفض أن يكون هذا الاحتلال مساندا للجرائم التي ترتكبها الماكينة الصهيونية في غزة. هاي حالة شعبية، حالة المقاومة حالة شعبية في كل دول العالم على مر العصور والتاريخ، والتي أقرتها كل الشرائع والقوانين، الشرائع السماوية والقوانين الدولية، أقرت بأن من حق الشعوب مقاومة الاحتلال ورفض أساليبه التعسفية وجرائمه التي ترتكب بحق الشعوب. فإن قضية فلسطين لا تنفصل ولا تنفك عن قضية العراق. اليوم كل دول المنطقة هي جغرافية واحدة، إذا تعرضت فلسطين إلى تحدي فهذا يعني أن العراق تعرض إلى تحدي. بالتالي الحكومة معنية بالحفاظ على سيادة البلد إذا كان هناك عدوان خارجي عليها من قبل التحالف الدولي.
بنفس السياق، لماذا فصائل المقاومة تضرب بشكل مستقل القواعد الأمريكية في أي وقت ولديها كل المبررات القانونية والأخلاقية؟ وعندما ترد القوات الأمريكية تصبح هذه الفصائل جيشا عراقيا رسميا تم الاعتداء على سيادته.
الإدارة الأمريكية لا تميز ما بين الحشد الشعبي وما بين فصائل المقاومة. من يقوم بعمليات استهداف القواعد الأمريكية هي فصائل المقاومة، ومن يقوم بالرد، وعندما تقوم الإدارة الأمريكية والتحالف الدولي بالرد، يقوم بالرد على مواقع الحشد الشعبي. فإن الحشد الشعبي غير معني بعمليات فصائل المقاومة. فصائل المقاومة شيء، والحشد الشعبي هو مؤسسة عسكرية تأتمر بأمرة القائد العام للقوات المسلحة، ومواقعها مواقع رسمية تمثل سيادة البلد.
من بغداد، عضو المكتب السياسي لكتائب عصائب أهل الحق، الدكتور سعد السعدي، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية. شكرا لكم وحياكم الله. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا أيضا من بغداد الخبير العسكري الاستراتيجي مدير مركز الاعتماد للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عماد علو. أهلا بك دكتور عماد في شؤون عسكرية. وأبدأ معك من اختار العراق روسيا باستعداد الولايات المتحدة لسحب قواتها من البلاد. السؤال الآن هو، هل فعلا الولايات المتحدة عازمة على هذا الانسحاب؟
بالتأكيد الرسالة التي أرسلتها الحكومة الأمريكية إلى الحكومة العراقية، والتي سلمتها السفير الأمريكي رومانسك إلى وزير الخارجية العراقي، كانت تتمحور حول هذا الموضوع وإعادة تشكيل عمل اللجنة الثنائية العسكرية بين واشنطن وبغداد من أجل وضع جدول زمني لسحب قوات التحالف الدولي من العراق ومن ضمنها القوات الأمريكية، ووضع جدول زمني لهذا المسألة. سوف يحتاج بالتأكيد إلى اتفاق مع الجانب العراقي على تأمين الأمن والاستقرار الداخل العراقي، وكذلك على حماية قواعد أو الوجود العسكري الأمريكي طيلة فترة المفاوضات لحين الخروج بجدول زمني حدد الفترات أو التوقيتات الزمنية لإخراج هذه القوات من العراق. ولذلك هذه المسألة كانت محل دراسة من قبل الحكومة العراقية وتنتظر أيضا دراستها من قبل القوى السياسية المؤتلفة في داخل إطار ائتلاف إدارة الدولة للتوافق على هذه المسألة.
ذكرت دكتور الجدول الزمني، يعني كم من الوقت سيستغرق ذلك وما هي إجراءات الانسحاب؟
يعني بالحقيقة هناك بالتأكيد أمور يجب أن تأخذ نظر الاعتبار من قبل الجانبين العراقي والأمريكي. عملية سحب القوات يجب أن تأخذ نظر الاعتبار التهديدات الأمنية الداخلية للوضع في العراق المتمثلة بوجود عناصر تنظيم داعش الإرهابي، أيضا تأخذ بنظر الاعتبار ما تتعرض له القوات الأمريكية المتواجدة في القواعد العراقية من عمليات قصف بالطائرات المسيرة والصواريخ، إضافة إلى أيضا الوضع الأمني المتوتر في منطقة الشرق الأوسط وطبيعة التهديدات التي ممكن أن يتأثر بها العراق جراء أي تطورات أو تدهور في هذا الوضع. أيضا يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار مستقبل العلاقة العسكرية والأمنية العراق والولايات المتحدة الأمريكية وطبيعة التعاون العسكري، وهذه المسألة سوف تنعكس بشكل كبير على طبيعة العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والعراق وإلها أبعاد اقتصادية وسياسية وأيضا تلق أيضا بعلاقات العراق مع بقية الدول الاتحاد الأوروبي المنخرطة في حلف الناتو الذي يحتفظ بفريق لتدريب القوات المسلحة وتقديم الاستشارة لها قوات المسلحة العراقية.
طيب في حال انسحبت القوات الأمريكية، هل لدى العراق ما يكفي من القوات لحفظ النظام وضمان الأمن ولا يحتاجون إلى تواجد مكونات عسكرية أجنبية؟
بالتأكيد العراق اليوم كجيش يمتلك 17 فرقة عسكرية من ضمنها فرقة مدرعة وفرقة عالية، إضافة إلى 7 فرق من ضمنها فرقة الرد لوزارة الداخلية من ضمنها فرقة الرد السريع، وهذه الفرق بالحقيقة امتلكت خبرات تالية يعني واسعة في حفظ تنظيم داعش الإرهابي وهي منفتحة بالشكل الذي يؤمن الأمن والاستقرار الداخل العراقي. نعم قوات العراقية قادرة على مسك الأرض كقوات برية، وأيضا هناك بعض النقاط الوهن في مسألة منظومات الدفاع الجوي والقوة الجوية التي يحتاج العراق إلى دعم ومساعدة من قبل حلف الناتو ومن قبل الجانب الأمريكي للارتقاء بهذه القوات وأيضا سد الثغرات التي لا يزال الجيش العراقي أو المؤسسة العسكرية العراقية تعاني منها.
هل يمكن للعراق بعد انسحاب القوات الأمريكية دكتور أن يستدعي قوات روسية للتواجد في الأراضي العراقية، ولا سيما أن تنظيم داعش الإرهابي إلى الآن هو في حال الثبات؟
لا أعتقد هذا، لأن العراق كان يستبدل قوات أجنبية أخرى أجنبية، يعني هذه المسألة لا تبدو منطقية. العراق لا يريد أي قوات أجنبية على أراضيه وهو قادر على الدفاع عن نفسه، والآن هو بمستوى قتالي أو المؤسسة العسكرية العراقية بمستوى قتالي قادر على مواجهة التحديات الداخلية وخارجية أيضا، وهناك دعم من قبل المجتمع الدولي وحتى يعني من قبل روسيا ومن قبل دول أخرى عديدة لا يعتمد فقط في تسليحها وبناء قدراته العسكرية على جهة واحدة أو على حلف الناتو أو على الولايات المتحدة، وإنما هناك توجه واضح إلى تنويع مصادر السلاح لغرض رفع القدرات والارتقاء بها فيما يمكنها أن تكون قادرة على حماية تراب العراق وسيادته.
الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عماد علو، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج شؤون عسكرية، كل الشكر والاحترام لكم. مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من شؤون عسكرية، كنت معكم أنا محمد جمعة، شكرا لكم.